الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قد انتهينا من الجزء الأول ونبدأ إن شاء الله تعالى في مطلع الجزء الثاني الذي يبدأ بحياة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وطليعة الجهاد. وقبل أن أبدأ في هذا الباب، وهذا الباب من مهمات الأمور في التشريع في القرآن وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى القرآن بالقرآن واحد. أظن أنا بكلم الإخوة الآن بأمور تأصيل، أمور تأصيل. قلت القرآن بالقرآن، سبق الإشارة لذلك في الجزء الأول في اللملمة بين المرويات من جهة القرآن والسنة، والجمع بين الآيات التي ظاهرها القتال المطلق والمبتدأ به، وبين الآيات الأخرى بين نسخ وبين تقييد وبين إطلاق وبين عموم وخصوص، وهو حال النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته. سموه بقى الميدان العملي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سيرته المنتقى. ونحن درجنا على هذا الطريق والحمد لله بنسبة إذا لم تكن ممتازة فلتكن بتقدير جيد جدا، لمحاولة صبر والنظر فيما فيما صح أو فيما حسن من المرويات واعتماد هذا الطريق. ما عدا ذلك لا ننظر إليه أيا كان المصدر. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم بل التاريخ بوجه عام لابد من غربلته على قدر استطاعتك حسب ما قواعد الأخبار أو القواعد الاصطلاحية في تصفية المنقول بين الصحيح والحسن والضعيف. من قال بخلاف ذلك فطريقه همج، لا سيما الذين فرحوا ببعض الرسالة العلمية التي أخذوها على طريقة الغربيين والنظام الجامعي من طريق اللملمة واعتماد كل مصدر موجود، فخلطوا بين الواقد وخلطوا بين ما هو له إسناد وبين ما ليس له إسناد، كما وضحت في أول السيرة من عدة مصادر ذكرتها حسب ما لملمتها من الواقع المطبوع. ولأجل ذلك استقر الاعتبار أو الاعتماد على كتاب العمري هذا، والانتقاد له أقل من غيره بكثير جدا، والحق يقال. ومع ذلك ننتبه بشدة إلى كل كلمة يقولها، والحمد لله. فكلمة الجهاد، الجهاد لا شك أنه من ثوابت أصول التشريع على الدوام، وليس له وقت محدد. ولأجل ذلك أبدأ بمعنى الجهاد في اللغة. معنى الجهاد في اللغة، ثم حالة أو لاحت في ذهني بعض الأسئلة من خلال الواقع المدروس، يعتبر الآن درس نصف السيرة، من خلال الواقع السابق من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عاشر وقتا مع اليهود في المدينة بكافة طوائف. والحمد لله رب العالمين، كيف كان التعامل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا يربطنا بتلك الرسالة، وهذه مهمة جدا، الرسالة التي قرأتها والحمد لله قديما مع إخواني الفضلاء وحبايبي الكرام الآن، في رسالة ابن تيمية في تحريم قتال الكفار بمجرد كفرهم. وهذا هو ابن تيمية المتهم عند المغالين والمتنطعين والجاهلين، فهو الرجل يعرف لكل ذي حق حقا. وإن شذ الرجل في مسألة فلنعرف جميعا أنه عاش في عصر التخبط بالأفكار المتخبطة والفرق التي شقت عصا الإسلام قديما ومتأخرا في ذاك الوقت الذي عاشه ابن تيمية رحمه الله تعالى، فكلامه يحمل على محاسن قصده وحاله رحمه الله. ثانيا، ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يجوز في حقه أبدا أن يقص ويلزق قوله مستحيل، هذا من الكذب والافتئات على ابن تيمية. فمعلوم أنه يصول ويجول في المسألة، وهدفه عميق عندما يطرق إلى مسألة بسبب علمه الغزير وفتح الله عز وجل عليه، نراه واسع الاستطراد في المسألة، يبدأ بمسألة ثم إذا به في نصف المسألة دخل في موضوع أنت تراه بعيدا وليس كذلك. إذا لم تكن متيقظا لمحل الكلام الذي يدور في فلكه ابن تيمية رحمه الله تعالى وبين آخر الكلام، فإذا علمت حال ابن تيمية رحمه الله في تصنيفه وفي طريقة أدائه وفي قوته العلمية من كل لجوء، أجزم وأقطع بأنه لا يحل ذكر كلام ابن تيمية باقتضاب من مكان دون آخر، بل لابد من النظر في كلامه بدقة في أوله ووسطه وآخره. هذا ما أعلمه قطعا من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولذلك عندما أختار المصنف الذي يدرس مع إخوان الفضلاء دراسة علمية متأصلة، لا أختار الكتاب من باب العبث أو من باب يعني أهو مجلس بتأدل أبدا، بيبقى ليه هدف في قراءة الكتاب لما بعده، وربما يكون لشيء سابق ولاحق كما قلت أو قائم كما نعيشه، لأجل النظر من زوايا متعددة في المسألة والإحالة إلى المصدر الذي عرضت به أو تفرعت به من أصل الكلام الذي ندرسه. لأجل ذلك المداخلة الأخيرة في المجلس السابق، وكنت حاد بعض الشيء في مسألة تصفيه المجلس، يكشكون على واحد يسعدني هذا، ولي سلف هذا المشايخ الذين علموني رحمهم الله تعالى رحمة واسعة وحفظ من بقي منهم، شغل الهنبقة والكاترة وإيش هذا الكلام، أنا لا أعتبره أبدا بأحد من الأحوال، بل أعتبره النهم الذي يحافظ على المجالس ويضبط وقته ويختص من وقته ساعتين أو ثلاث ساعات في أسبوع، وكل أسبوع 24 ساعة، يبقى الذي يرى نفسه بأنه الوقت مقتضب له أو غير مناسب أو أن يروح مرة بيجا عشرة، أقول عشرات المرات هذا لا يسعدني أن يكون موجود معنا في المجلس، بل الذي يريد أن يتعلم فليجلس من الأول إلى الآخر، حتى إذا ما سئلت عنه عن طريقه فأرحب به وبطريقته. أما الداخل لكل داخل أو تدخل بالعواطف، ما عندي عواطف في الناحية العلمية أبدا، وما عندي طبطبة. الذي أن يتعلم أهله مرحبا به، والذي أن ولما أقول التعلم أقول التأصيل العلمي، ها التأصيل العلمي، وهي تكثر السكاكين لذبح من لا علم عنده وما لا أصول عنده. أما المتأصل بعلم ورخاء في العلم الشرعي يجلس أمام العالمين ويتبجح ويقول لهم جميعا من أين لكم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فعندئذ يكشف العوار، يكشف العوار. دعنك الشهرة ودعنك هذه الأمور التي يتبجح بها المتبجحون بأمور لا تقدم بل تؤخر، لا تربي بل تربي إن قلت لزاما، بل تربي الأنف والكبر والغطرسة على غير أمر شرعي أو علم شرعي أصيل. هذا هو حالي اللي تربيت عليه ورب عليه إخواني الفضلاء. فنبدأ بمطلع هذا الجزء بتشريع الجهاد وأمور الجهاد. يبقى عندي القرآن وعندي السنة وعندي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته العملية، كيف تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعامل الأصحاب وهم تربيته صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. الرسالة أشرت إليها لجميع رحمه الله تعالى كانت بحثا ماتعا حفلا ربطا بين كلامه في الرسالة هذه وبين مصادره الأخرى بحشة جيدة ربطها مصنفه أو محشيه جزا الله خيرا مع كلام تلميذ ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فإخواني معنى الجهاد، الجهاد لغة هو الاجتهاد، الاجتهاد أو هو بذل جهد حثيث، الجهد الحثيث أو بذل الجهد والوسع والطاقة، ده معنى الجهاد في اللغة. والمجاهد هو الذي يجتهد أو يشارك في الجهاد، ده اسمه المجاهد، تمام؟ طيب في الشرع عم استخدامه في الشرع الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله ورأسه محاربة الأعداء. وهنا السؤال، من هم الأعداء؟ سؤال مهم جدا، من هم الأعداء؟ المقصود حد ما نص القرآن ونص السنة وحد النبي عليه السلام في سيرة المدروسة سابقا والآن ولاحقا إن شاء الله حتى ننتهي، هم الذين لم يؤمنوا بالقرآن والسنة وهم الكفار. هل يجبر الأعداء على الدخول في الإسلام؟ سؤال آخر وضحت من خلال السيرة النبوية السابقة والتي حررناها والحمد لله أنه لم يجبر أحد على الدخول في الإسلام، وإنما كان قوامه وخانت حالته فإن قاتلوكم فقاتلوهم. كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار بشتى الطوائف، مع اليهود عامة بشتى طائفهم أو مسمياتهم كما برزت في المجالس السابقة، كيف تعامل معهم لما بان الخبث وبان الدهاء وبان المكر والخداع للمسلمين كلما سكنت الأمور وحاول النبي صلى الله عليه وسلم إطفاء الأمر نبذوه وظنوا أنهم سيفعلون وغيرون في أمور معتقد ورسالة أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان منهم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم ثم عمر بعد ذلك. وكانت هذه المندوحة، لماذا لم يجلوهم النبي صلى الله عليه وسلم أولا وابتداء في عصره ومن بعده أبو بكر، فلما جاء عمر لماذا فعل ما لم يفعله النبي لما بان المكر والخداع والتآلف والنكد وإثارة البلبلة وبدأ الشر يأتي بأكثر وقوة المسلم غالبة؟ بدأ عمر وفعل عمر ما رأاه وولي الأمر وقتئذ. يبقى إذن رأس الجهاد أو مسمى الجهاد هو محاربة الأعداء. من هم؟ لا شك هم الذين كفروا بالله ورسوله، تمام. وهل يقاتل العدو هؤلاء اللي هم الكفار بقى بمجرد كفرهم؟ سؤال جدا في غاية الأهمية. إجابته للإخوان الذين محضروا هذه المجالس، ارجع بقى على الموقع واسمع دراسة والتعليق على تحريم قتال الكفار بمجرد كفرهم لابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، كيف أثر أصولا رائعة، تمام، وربطناها ببقية تصنيف رحمه الله مع بعض التحشية من تلميذه القيم ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فهو قائم على فإن قتلوه فقاتلوه، فإن أخرجوكم فا، تمام. أما أن يبدأ عن وطن وكما يقال ويصرص المصرصرون المبغضون للإسلام وللمسلمين، هذا كذب وافتراء وجهل مبين. فالذي يتعرف على حقيقة هذه الأمور كما أقول دائما البحث الميداني، لا تعتمد فقط أن تجلس في حجرة من أربع جدران وتتعلم العلم وتنظر هنا، وانا ادر بحث دايما الميداني، دايما اقول انزل الميدان هنتكلم، انظر سيرة رسول، هنحن ننظر سيرة رسول، كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تعامل الاصحاب، كيف قال الاصحاب، كيف فعل الاصحاب، تمام. لاجل ذلك نرى لملمة المواقف القولية والمواقف الفعلية للنبي والأصحاب والذين تبعهم بإحسان، عندئذ تكبر على خطى الكبار في فهم ما جاء وما ورد منصوص عليه في القرآن والسنة وسيرة الأصحاب والذين اتبعوهم بإحسان. طيب، هل من الجهاد الخروج على ولاة الأمور وإن ظلموا وإن جاروا؟ مسألة في غاية الأهمية تفرعت عما بدأت به. هذا من الفهم العقيم السقيم المطحور الذي رباه الغربيون في نفوس المتشردين المرتزقة من المسلمين في مصر أو في غير مصر من بلاد عربية أو بلاد أوروبية، وأخص بالذكر بالبلد التي حوت هؤلاء هذا الفكر في بريطانيا والتي تربيهم، أو وألمانيا وغير هذه البلاد التي تربي كل ناعق يطعن في بلده وكل ناعق يطعن في ولاة أمور المسلمين، فيربوهم على بالمال وبما يسموها بال الجنسية لمثل هذه الأمور، ويصفقون لهم ويفتحون لهم الإعلام هناك للطعن في ولاة أمور المسلمين، تمام. ومن هنا تأتي الأفكار القبيحة التي تخلخل كيان الأمة، فينظر هؤلاء أنهم يدافعون عن الدين وإيش وإيش وإيش. هذا طبعا تخبط واضح، لا يشرفني الاستطراد في هذا الكلام، لكن هؤلاء أحمد ربي جل وعلا أنني اكتسبت الكثير والكثير في سفري إلى البلاد خارج بلادنا، والحمد لله رب العالمين، وجلست الأكابر في العقيدة والفقه وأصوله والحديث وعلومه وعلله ورجاله، فحمد لله. ثم اختلطت مع هذا الفكر الضال المضلل الفاسد المفسد بكل لجوء، سواء كان ممن يزعمون بسلفية وهؤلاء الذين يقول نحن إخوان، أو هؤلاء الذين يقولون جماعة إسلامية، أو هؤلاء الذين يكفرون، إلى آخر هذه الأفكار الرديئة التي رأيناها نبذت في تلك الأيام التي خلت وأتت بالفساد العظيم على البلاد تحت مسمى المزموم بما يسمى بالربيع العربي. ها، ليس ربيعا عربيا إنما هو ربيعا أوروبيا، والحمد لله رب العالمين أن ثبتنا الله جل وعلا. وبعد إخواني الفضلاء منكم وزل من زل من الذين كانوا يعيشون على سطح الماء كالبلوط الذي لا جذر له في واقع الأرض، فعند أدنى هشة عند أدنى هبة ريح أو رشة مطر راحوا وذابوا هم الآخرون. للأسف الشديد وظهرت الأمور على حقيقتها. ورحم الله شيخ نور الدين عندما قال أدبني فأحسن تربيتي مرة، وسمعته مرات في مجالسي الخاصة، والشيخ رحمه الله صفوة الشواطفي، وكان قد بدأ في شرح فتاوى ابن تيمية حتى ثلاث مجلدات الأول، ثم توفي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكان عملاقا يزداد علمه يوما تلو الآخر. تمام. فكان يقول المحن تأتي دائما بالمنح والمحن تغربل. نعم جميلة، المحن تغربل، بتتكشف الأمور على مصراعيها. من الراسخ الثابت القوي على أصول سلفيه، ومن المهمبق. تمام. ومن المهمبق عند أدنى هبة ريح أو رشة مطر كل ذاب. تمام. ويعني ما أحب أن أنا أعيد الكلام في مثل هذه الأمور، والحمد لله رب العالمين كان في دور معه مع إخواني الفضلاء وغيري من الفضلاء ممن تحذروا لهم إخواني كشيخ محمد العزيز جزاه الله خيرا، وبعض إخواني الفضلاء ممن هم أحسبهم أفضل مني جزاهم الله خيرا، ثبتوا على هذا الأمر وعنفوا هؤلاء وهذا الفكر المتطرف وغربل من كانوا بيننا على هذا الأمر. والحمد رب العالمين، ودارت الأيام وقالوا من ثبت ونادى بخلاف ما كنا عليهم الصائبون، ونحن حدث ما حدث وترتب على أثاره ما لا يحمد، فالحمد لله على كل حال. تمام. فالجهاد ليس هذا هو الجهاد، تخبط فكري على ولاة الأمور وإن ظلم وجاره. والحمد رب العالمين وفقت في رسالة كتبتها سميت كشف العوار في المنتحرين فكر الخوارج والمعتزلة الأشرار، وكنت أنتظر من يدور رد علي في هذا الكلام لكن لا يجدون، فقد غربلت المسألة غربلة قوية ما تركت شريدة ولا وردة إلا وحصيتها، وإن كان من شبه تقصير أو خلل ضعيف فيها فأنا بشر وأنا إنسان، لكن الحمد لله رب العالمين قضيت على المسألة من كل جوانبها على أصول وقواعد دين الحنيف من السابق واللاحق والمعاصر، وها والحمد رب العالمين أحمد رب جل وعلا، رجعت إليها مرات ومرات لأجل عندي في تحصيل جديد أنني أقف على غير ما وقفت عليه، والحمد لله رب العالمين. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق، فتعرف قدرك عندما تنظر إلى ما كتبته وصنفته من سنوات تجد أنه ليس جديد، فتحمد ربك أنك لا تكتب ولا تتعجل في الكلام ولا الكتابة إلا بعد بحث مستفيد. تمام. حتى أنت إذا استدركت شيئا على نفسك لا تستطيع أن تجد ما هو المستدرك منك على نفسك، لأنك قضيت المسألة حسب أصولك. لا تتعجل أبدا، كما تربيت على هذه الكلمة، لا تتعجل لا تتعجل وأنت طالب علم. خليك هادي وبحمسألة من كل جوانبها على القواعد التي نسير عليها، جمع وصبر المأسور ثم تصفية وتنقية ثم خرج الوارد في المسألة من أقوال وأراء، هتجد الأمر سهل جدا بين يديك. بقول للطالب اللي أنا عايزه هيبقى سهل جدا بين يديك، أما الطالب المهمبق يبقى أنت كده الحل بتاعه مش هيمشي بأي حال من الأحوال، لأنه مهمبق، وبالتالي هيبدأ بقى يشد في شعره مش فاهم حاجة ما ترباش، والآخر في النهاية ومحسوب عليك بفكره. أي واحد بيسحبه من اليمين من الشمال من الخلف من الأمام. تمام. وهذا لا يسعدني أبدا أن يكون معي ولا أن يتعرف عليه ولا أتعرف عليه، لأنه أصر على الانفراد بالتعليم كما يسمى بلهجة أن أنا أتعلم باي سيلف، يعني من نفس لنفسي، عمر ما أتعلم وأتحدى لو قعد 100 سنة. لابد من شيخ مرب تربى على كبير يعلمك الصواب والخطأ. ورحم الله شيخ ثانية ومرات شيخ نور الدين لما نزلت من البلاد تلك البلاد وقال بلغه عني بعض الأشياء، فالشيخ قال لي اهدى وما تتعجلش في الرد ولا في الكلام، انتبه بقى الإخوة يقرؤون خطأ ويفهمون خطأ وينقلون خطأ. والله صدق رحمه الله، والله الذي لا إله غيره عشرتها وطبقتها فعلمتها حقا. كم من إخوة يحاضرون ويخطبون ويتكلمون وأصواتهم تعلي وأوداجهم تنتفخ، تفاجئ يجي يقول لي فلان، أقول له لا فلان معقول مش ممكن، طيب وريني أسمع أو أشوف. هكذا قال لي عايز أشوف أو أسمع. أقول له عم أنت فاهم خطأ يا أبو، هاد الكلام من أوله هاد الكلام من آخره، واحدة واحدة أوضح الأمر، فإذا به يضرب على رأسي، أخ أنا فهمت غلط، عدت إزاي دي أنت إيه يا أبا، أنت فيك إيه؟ وعندي أمور كتير أستطيع أن أقولها تبصرة لإخواني الفضلاء. لكن على كل حال، الجهاد أو مسمى الجهاد بالخروج على ولاة الأمور وسموهم طواغيت وسموهم إشي هم الطواغيت وليس هؤلاء تمام. وإلا ما كان ما ثبت عن علي بإسناد بين الصحيح والحسن عن علي، لابد ابن أبي طالب طبعا لابد من ولي أمر برا أو فاجرا، انتبه من كلمة برا أو فاجرا، ويعني في كل الإلحاد عاصم فاجر يقود البلاد تمام. لما تعمل بالعبد الأسود الحبشي، عبد وأسود حبشي يعني بكل المقاييس غير مناسب، ولي سمعوا الطاعة، ما جيش أنا بقى أسيب تشريع قائم وأمسك في جزئية لما عملنا شغرة الإسناد لشغرة الإيمان لمسمى الإيمان. يعني عمل أخونا أشرف وقت إذ من بعض الدارسين معانا وفق الله الآن تعين في وزارة الأوقاف، فأعمل بحث شغلة إسناد جميلة عشان نشوف هي شعب الإيمان اللي على إثرها أنشأ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصلاة بحثا رائعا في الفرق بين الكفر العمل والكفر الاعتقادي رحمه الله. وبدأ بالكتاب به هذا الحديث الإيمان بضع نواة، وذكر الحديث ايه علاقة الموضوع بالقضية. لو انت قرأت الموضوع هتجد موضوع رائع تحت هذا العنوان، عملنا هذه الشعب وعدها من طريق ابن حبان ومن طريق ابن حجر، وكانت شبكة رائعة. نظرنا علمنا بالأحمر على الحدود تساوي كم الحدود من عموم الشريعة، 1/8، 1/2، 1/ يعني حاجة بوينت كذا، ها جزء قطرة من بحر عميق الذي يدنن حول المدننون. لا أبرئ التقصير، التقصير وارد، لكن هذا التقصير اعتقاد وعمد أم ضعف وانكسار، وأنا أعني كلمتي أم ضعف وانكسار في ظل واقع الهيمنة فيه للأقوى لها معنى عندي قوي وأنتم تفهمون جيدا تمام. فالغلبة للأقوى كما ترون يدخل في خصوصياته في كل شيء، لأنه هو الأقوى وهو المالك للأقوى، هو المالك لحياتك في مأكلك ومشربك وعتادك وقوتك وكل شيء تمام. لكن كن أنت الأقوى واسعد أن تكون أنت الأقوى، عندئذ الأمر يختلف تماما بهذه الأمور تمام. لكن دين يقام، صلاة تقام، زكاة تقام، صيام يقام، حج يقام، عمرة تقام، أداب أخلاق، في فساد، في عصيان نعم، في مظالم نعم، ومن لم يظن أنت نفسك أنت أنا وأنت، من برأ نفسه من هذا فقد قطع في نفسه أنه لا يخطئ، أنه معصوم، وإلا في جنة وفي نار، حلال حرام، واجب مكروه محرم مباح إلى آخره. إذا أنت بتتكلم بغيبات جب وفي غيبات جب، هذا الذي يتكلم هو نفسه ليخرج على نفسه هذا الحديث وهذا الحال من الواقع. كما ماذا لو كنت مكاني، دائما أقول أعطي لكل ذي حق حقه، وماذا لو كنت مكاني، هذه ليست مدهنة ولا مضاراة ولا إلى آخره، أتكلم بعلم وأعرف جيدا ما أقول، ويدور في ذهني كثير من الأمور والمسائل الآن على إثر ما سبق دراسته واستقراؤه في كتب العقيدة والمجال العام الميداني للأئمة رحمه الله تعالى، وعلى رأس الجميع الرسول صلى الله عليه وسلم والأصحاب من خلال هذه الدراسة، والحمد لله رب العالمين. ولماذا يكفر المكفرون ولاة الأمور؟ بس تقول لك ما بيقومش الشريعة. وين هي الشريعة؟ ده سؤال. إيش الشريعة عندك؟ الحدود بس، وباخد الشريعة. ولذلك ذاك الحديث في صحيح مسلم، والذي قال عبد المقصود يوما ما يقول، جعل بالرواية طبعا هذه من وين هتجبها، وانفرد بهذا الكلام العجيب مع أن اللفظة نفسها ضبطناها برميات أخرى ماذا يعني بالمعاصي، تمام؟ ألا نخرج عليهم، أو ألا بالسيف، أو ألا نقاتل، أو ألا نكفهم، أو ألا أو ألا، أظن حديث حبادة المذكور. يقوم قال لا لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. الصلاة اللي نعم. طب ماذا إذا كانت الصلاة بتقام؟ شو بقى الكلام؟ طيب وبعدين؟ ويجب نحضر رحمه الله تعالى ينقل إجماع الأمة وغيره في مسألة ضل فيها الإمام أو ضلت فيها بطانته بتأويل. شو بقى الكلام؟ إما يكون في شيء مخالف لا يحتمل وجها من وجوه التأويل، انتبه عشان أقول ده فلان ده كافر، لا يحتمل وجها واحدا من وجوه التأويل إذا كان الأمر ولا بد، تمام؟ ثم مسألة التكفير وعدم التكفير ليست لأحد الناس، إنما هذه مسألة قضائية وليست تخضع لمجال الفتوى، كما رأينا الذين يهبشون في أنفسهم وفي رؤوسهم وفي أجسادهم، تمام؟ أبدا. فيبقى فرقنا في بحوث فقهية مستقلة يوم دراسة الفقه، الفقيه والمتفقه الخطيب البغدادي، دخلت معكم في بحوث منفردة لاحتياجنا أثناء شرح هذا الكتاب أو التعليق عليه بمعنى أدق، تمام؟ كان من هذا الأمر هذه المسألة. طبعا المستند كلهم يعطل الحدود، تمام؟ هذه أذكر بعض من كان يعرفني من جيراني ومكان عمل إلى آخره، يقول اقتنع بعض الكلام واللي كانوا معاهم في الوظائف في العشر غيرها، وغضب مني وشي كام ده. ما أنباتت الأيام وسقط النظام السابق وجاء النظام الذي خرج والحمد لله، يأتي ويقول أنه ينادون بالإسلام حل بالإسلام معرفش إيه، وهو إيش أخيري. ولما مكنوا أنا قلتها كلمة من جانب عقيدتي، ثم رأيتها بعد للصرخسي رحمه الله تعالى، إذا مكن رب العالمين صاحب بدعة يوما مكنه ليكشف عورته، ولن يدوم هذا التمكين والحمد لله، لأنه معتقد. فإذا به بعد رأيتها من كلام الصرخسي أو بنحوها، فحمدت ربي جل وعلا. فإذا به هذا الذي غضب مني بعض الشيء، فإذا بيقول بقى لصاحبه من تلك الفئة، بيقول له بقى يلا بقى اللي فين بقى المنادى والمحل والشريعة وإيش ما عرفش إيه، قال له شريعة يا عم مشاع مطبقة به، وإيش شريعة في إيه مشاع مية مية. عجيب عجيب. وبقت ظهر بقى الزعان في الكذابة اللي كانت تطبل وتزمر، ظهرت على حقيقتها، تمام؟ ظهرت لحقيقتها. الذين وقفوا بقى في المكان الذي في ربعة وفي غيرها الأماكن التي ضل فيها المضللون، وجبريل بينزل يصلي بالناس، وهناك الرقعة ب20 والرقعة ب100 و200، ويروح بقى كل الطوائف رجال والنساء يتقربون إلى رب لا نعرفه من خلال هذه البقعة التي دنست بمخالفة شريعة رب العالمين بحكم الله ورسوله. فيقف هذا الزعنف وغيره ويقول، عند رواية تقول إلا أن تروا معصية، وتلاعب وصفه الوصفون من أمثالهم الزعانف أيضا في الناحية العلمية، وإيش أفقه للعصر، معرفش من أهل العصر أعلم أهل العصر، كلام سخيف لا ينبغي أن يقال عندي رواية بتقول، انتبه عندي رواية بتقول، هنا دور الأثر بقى، رواية بتقول إلا أن تروا معصية، والنص يقول إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يوم الحافظ رحمه الله وغيره من سادات العلم السالفين يقول لا يحتمل وجها من وجوه التأويل. الله أكبر. وذاك الزعنف هذا الوغد هذا يكون عنده بتقول المعاصي، يبقى سبحان الله كلم بقى المعاصي، قال كلام غريب جدا كده، انت هدمت شرها اصلا. ومن في البشر لم يعص ربه؟ من في البشر لم يظلم نفسه او غيره ويتعدى من مظلمته او الى اخره هكذا؟ لا، هذا ليس علما بأحد من الاحوال الا صاحب هوى. حتى حديث مسلم، حتى حديث مسلم لما مسكوا قالوا الحديث، ولما خرجوا الأمور بالأمس بقولوا بحديث مسلم، وبعد الأمس قالوا الحديث ضعيف. لا إله إلا الله، يعني هو في مسلم أنا عامل في بحث رائع في من الناحية الحديثية للصلاحية، عجيب هم نفس الفئة يقولوا ده ضعيف لما كانوا مسكين، ولما بعد كده لا 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 الحديث صحيح. يا إلهي يا إلهي، كده على المكشوف، كده على المكشوف، يعني أمور سبحان الله. نعوذ بالله العظيم من النفاق والرياء والخلل العقلي أبدا. طيب قالوا لأنهم عطلوا الحدود ولم يطبقوا الشرع إلى آخره. فالسؤال ما هو الشرع؟ بس سؤال بسيط، ما هو الشرع؟ قل لي إيه هو الشرع، خلاص انتهى الموضوع. هل الشرع فقط محكوم في حدود؟ ما في تطبيق لحدود، رغم أنف، رغم أنف، ولا تعيش في وحدة. اما تبقى القوة ابقى قول اللي انت عايزه واعمل اللي انت عايزه، وكل واحد يفتب مزاجه بقى ويجيب اخبار من هنا صحت ما صحتش، يفهمها بمزاجه زي دول ما بيفهموا بمزاجهم، ها، ويبدأ يقول لك انا عادت اتعلم 6 سنين يا ظن مصيبة السور، اتعلم 6 سنين والله اقسم بالله لو عدت 100 سنة مستحيل. من شيخك؟ من علمك؟ من رباك؟ من قال لك كخة؟ من قال لك صح؟ من قال لك قل لي مين؟ مش هتلاقي لهم حد ابدا، غير ان هم تعلموا باي سيلف مع انفسهم، ها. والاطفال الذين جروا ورائهم ضللوهم، حتى منهم من انجان وراح المصحات اعلم هذا، ليست الزقازيق منا ببعيد. تمام، هذه الفئة التي جاءت إلى هنا وأخذوهم وضللوهم، في النهاية راحوا فين؟ راحوا المصحات وخذوا الترامادول وخذوا النالوفين وخذوا المهدئات، وفي الآخر شطوا بين واعظ وبين جاهل يتكلم وبين وبين وبين، وشتتوا الأفكار. والحمد لله شتم صبر عبد المجيد وتهم صبر عبد المجيد وتقال له أنت أضر على الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى، ودارت الأيام وبخ صبع مجيد، والحمد لله هو الصواب، وأنتم على خطأ شنيع، ضللتم وضللتم كثيرا وفسدتم وفسدتم كثيرا. ومن من إخوان الفضلاء الذين ثبتوا على هذا الأمر طعنوا. هو أنت تبع مذهب صبع عبد المجيد؟ لا أبدا، بل تبع طريق صبع عبد المجيد الذي اتبعوا طريق محمد وطريق الأصحاب والذين اتبعوهم بإحسان، وقل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا هو التأصيل الذي أريده من إخوان الفضلاء، وأقول أن تكونوا أقوياء سادة، حيثما نزل بكم النازلة تكونوا على علم وعلى تأصيل علمي، بغير هذا لن تكونوا ستموتون. تمام، وكل يموت على يبعث على ما مات عليه. هذا مدخل أردت مهم جدا في مدخل الشيء، والله بدون أي إعداد، لكن لعله رزق المجلس. نبدأ في طليعة كلام الرجل، قال الجهاد مصطلح شرعي يراد به القتال في سبيل الله، هو اشتهر بهذا، لكن لا أقول يراد به، وإلا في أنت تجاهد في سبيل دينك وفي الدعوة إلى آخر الجهاد، كل يجاهد في طريقته بالقول بالمال إلى آخره. تمام، اسم الجهاد رفعة هذا الدين، الطاعة إلى آخر مسمى جهاد على القاعدة اللغوية أو على التعريف اللغوي حتى في الشرع، ولكن غلب استخدامه في سبيل الله. إيش هو سبيل الله؟ تمام، كما ذكرت في الطليعة. الجهاد مصطلح شرعي يراد به القتال في سبيل الله لإقامة نظام عادل يلتزم بأحكام الشريعة ويسعى لتحقيق أهداف الإسلام في المعمور. إيه هي أحكام الشريعة؟ بس سؤال. الإيمان بضع وسبعون، بضع وستون شعبة، أعلاها أدناها. أحكام الشريعة عقيدة، عبادة، معاملة. ده المراد من قوله تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامك. سؤال محمد، إن الشرط مقابل مشروط، تنصر الله بأي شيء؟ ننصره بعقيدة صحة. وإن العقيدة بناخدها منين؟ درسنا والحمد لله كتاب التوحيد ابن مندة، درسنا والحمد لله كتاب التوحيد ابن خزيمة، درسنا والحمد لله كتب كثيرة في العقيدة، والحمد رب العامل يعني ليس المقصد صبر المدروس فيها، والحمد لله كتاب الأسماء والصفات البيهقي، كتب الدارمي وأحمد بن حنبل، وعدث كثير من هذه المصنفات والحمد قرأناها، تمام الحج بل محج الأصماني، كل هذه الأشياء درست والحمد لله. فالمقصود بأحكام الشريعة عقيدة صحت، أدي واحد. اثنين، تعبد ورد موجب المزاج، تعامل شرع، ايه في حياتك بعد، اداب اخلاق سلوك، الحمد لله رب العالمين. قال ولم يشرع الجهاد في الاسلام في العهد المكي. في العهد المكي كان عهد بداية دعوة ونشر دعوة، ثم مهاجرة بعد الى المدينة، ثم تأسيس الدولة الاسلامية على اصل المعتقد. ظل النبي صلى الله عليه وسلم سنوات عديدة يؤصل في أمته ويبني في أمته الثبات على المبدأ. ها؟ الثبات على المبدأ. كم سنة مكث النبي يثبت على هذا المبدأ؟ الثبات على المبدأ، الثبات على المبدأ ما بيجي يوم وليلة، دراسة، علم. علم الله محمدا، وعلم محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه، وعلم أصحابه التابعين، وعلم التابعون أتباعهم، وهكذا إلى اليوم. إلى اليوم صبري أخواني الفضلاء يقف أمام أي أحد، كما قال البخاري في جزء رفع الأدلة وأنكم تذكرون، ها إذا كان ولا بد من التقليد فقلد من سلف، كأنه يقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هذا هو البرهان. إيش أقول لكم؟ إذا كان ولا بد من تقليد ساداتكم فقلدوا من هم أولى بالتقليد من العصر المقدم. وذكر أمة ممن يسبق البخاري رحمه الله تعالى في الجيل الأول والثاني أو في القرن الأول والثاني رحمه الله، وعد أمة مذكورة في كتابي أو مصنف ذاك رحمه الله ورضي عنه عن السالفين الأخيار، تمام. فيقول بل أمر الإسلام بألا يواجه المشركين بالقوة وألا يحملوا السلاح في وجههم. ليه؟ ما تنساش وأعدوا لهم ما استطعتم من قوات المهربات الخير وعدوا والله وعدوا. وأعدوا هي في العدة، والعدة منين وبإيد من؟ سؤال. بحبش الكلام عن مصطبة أو انت قاعد بين أربع حيطان، لا. وأعدوا لهم، من هم؟ المسمى الرئيسي لمعنى الجهاد ضد من؟ أصالة. سؤال، الإجابة عندكم. مو هتكون الإجابة إلا بحفظ القرآن من أول ورقة إلى آخرها، تجمع الآية في البقرة إلى آية في الأنفال في التوبة إلى آخره، إلى أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وأموره السياسية والسياسة الشرعية التي سلكها النبي وأصلها في أصحابه وعلى ذلك درجوا. هذه بغير هذا تكون مقلدا أعمى كالبهيمة تقاد، كما نص على ذلك الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الحافل الفقيه والمتفقه، تمام. قال بل أمر المسلمون بأن لا يواجه المشركين بالقوة وألا يحملوا السلاح في وجههم. ليه؟ انت معاك قوة إيمان مع ضعف عتاد، طب ما في إيمان. وأنا حكيت لكم قبل ذلك في المجلس السابق أو المجلس السابقة تمام، تلك الفئة التي ذهبت إلى البوسنة والهرسك لإعلاء كلمة الله في البوسنة والهرسك، شيء جميل ها، وفتحت لهم بعض البلاد أن يروحوا البوسنة والهرسك، والشعرات بقى الأمير وعاش الدور وراحوا. أول ما راحوا وقعوا في حبال النسوان الوزلاف ها، ويجوز الزواج المؤقت لأجل الفتنة. يا سلام، طب ده زوجت وانت تريدك تطلق، هذه مسألة. تزوجت وحملت منك المسكينة، حملت يد النصيب، لا يابا، وهرب. جاي بقى ذاك الأمير المفروض يكون على علم، راح تقابل مع شيخنا الشيخ ناصر رحمه الله وشرح له الأمر والمصيبة اللي حلت على المجاهدين. يا حلاوة، حلت على المجاهدين، مجاهد لإعلاء كلمة الله زعم، راح بيع في أول وهلة في أحضان النساء. ده مجاهد إيش هذا؟ وشيخ يبكي رحمه الله رحمة واسعة، ألم أقل لكم؟ يبكي يبكي، ما قال له شيء إلا أن يبكي. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوتنا، على رأس العدة الإيمان القوي، لا تخترقه شبهات ولا تخترقه شهوات ولا ولا ولا. أين هو؟ ألم أقل لكم بلهجته الألبانية، يقول ألم أقل لكم، اللغة مخسرة بعض الشيء لكن كان لغويا رحمه الله تعالى. ألم أقل لكم، افتأت على الألباني وتقول الألباني يقول، الألباني يقول، أنا أقول بدين محمد الرسول صلى الله عليه وسلم ها، وتناحر معهم وتناحروا من أصحاب الأهواء وسبوه وطعنوه، الشيخ بيعطل كذا بيعمل كذا إلى آخره، وما الجزائر منكم ببعيد. طبعا من إخواني من يدرك كذا كم ومن لا يدرك، أنا عندي في جعبتي الكثير والكثير، لكن عندما أتكلم بحد أعرف هذا الذي أقوله جيدا، فقد استمعت وقرأت ورأيت أمثال هؤلاء من أكابر الأئمة المعاصرين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال بقى الأمر المسلمون بأن يواجهوا المشركين بالقوة وألا يحملوا السلاح فوجهم، فكان الشعار المعلن أنذاك ها، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. ليه؟ حكمة إله، الضعف موجود والانكسار موجود، هيبقى المصيبة أكبر. لا انت تقدر تقول له أسلم تسلم، ولا تقول له ما عرفش إيش، ما فيش أسلم تسلم إيه، أنت تنصر تسلم، تهوت تسلم، بس خليك على اللي انت فيه. مش بقول لك ماشي عايشة في الطراوة وليه كده قابلني وقال لها الشيخ سوريا بتتحرق وعايزين، قلت له جميل برافو عليك، وانا كنت رايح المجلس اما كان فيه في المسجد، قلت له بص انت خد كده فاس ومعاك عصا على كتفك وشوال في حجارة، واطلع كده من عند العباس يمين في الشمال نط البحر كده نفسك في سوريا، ارمي لك حجرين واضرب لك فاس كده وتعالى، يبقى انت كده عزيت انسان ومسلمين. انت يا ابن الشغل هابيل، يقول لا صح الامام محمد قال وصام، قلت له امشي عشان انا ما عنديش وقت، روح. شباب متسكع ضحكوا عليهم بكلمتين ها مالوش علاقه باللي بنتكلم فيه، حمشوهم بكلمتين نار جهنم في كلام لهم، لا شك ان يكون هذا حاد تمام الى اخره. واخر هذا ايش اسمه بتاع زخديك هذا، وفرغ اراضي الخلفه، يقول لا مصر بدل كفر، واذا خرج الى بلد الاسلام اللي فرحت به في سوريا لا يجوز له ان يعود الى بلد الكفر مره ثانيه. هو اتقتل هناك في بلد الايمان ها، ومات هناك. ايش سوى؟ مات بعقيده ميته ها، وترك احفاده هؤلاء في ذيوله. اسووا تخبط، خلل مذري، خلل مذري. دين بيفهم بالمزاج؟ ابدا ابدا. اتعلم، كن على قواعد سليمه منضبطه، لابد لابد، بغير هذا لم ولن تكن أبدا على طريقي وترك القبار. رحم الله تعالى رحمة واسعة. يقول فكان الشعل معلن أنذاك ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة إلى آخر سورة النساء طبعا مع حضراتكم. وهو الموقف الذي اتخذ عندما كانت الدعوة جديدة. ها انتبه حكم بقى بيسموه المآل ودي فيها فقه مهم جدا سبق الليل ومرات. طالب العلم عندما ينظر إلى المسائل ينظر إلى حكم الحال وحكم المآل قاعدة مهمة جدا زي تلك القاعدة التي رسختها في إخواني والتي نص عليها من الوجهين ابن الملقن رحمه الله لما يقول يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. تذكرون لما كنا بنعمل امتحانات بعد نهاية كل مجلس أو كل كتاب بنخلصه أقول لك علق إمتى لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. اثنين يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ده فقه الشيخ أحمد البزاري تدعو الأصول لابن عبد السلام ها هتجد هذه المصلحة والمفسدة باب كبير محتاج فقيه ادرس أصول الفقه على أهل السنة تعرف الحقيقة متى هذه ومتى هذه متى أتكلم ومتى لا أتكلم. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة امتى ده السؤال لحضراتكم من إخواني الفضلاء من درس معنا هذه الأمور هيكون واقف الآن وجالس الآن على قاعدة فولاذية ولسه أول مرة اسمع الكلام ده يبقى هيقعد يشد في شعره إيه اللخبطة دي. لا مش لخبطة ده الفقه بدون فقه ما تتكلمش. لما تبقى عندك فقه وعندك ربط الأول بالآخر بالوسط يبقى الله حيك يتكلم لما قالك من أين لك كل قال الله قال الرسول معي القواعد والأصول التي خرجت من القرآن والسنة تمام عندئذ يكون العلم. أسأل الله أن يفقنوا إياكم في ديننا. قال هو الموقف الذي اتخذ عندما كانت الدعوة جديدة نعم
ممكن أقول كلمة
ما هو هتقول كلمة هنتخرجنا عن الموضوع
لا 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 القاعدة يجوز تأخير الخطاب يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة.
أنا درست عن ابن الملقن ورأيتها منقولة ابن الملقن في الإعلام له هكذا شو بقى أنت جبتها منين ديت أو منصوص
عليها في الفقيه والمتفقه دكتور وقد نقلها ابن حجر في كثير جدا من المواطن في فتح الباري.
طيب هتفرق ايه طيب يعني طب ما هو هي الحاجة والخطاب ما طيب مش هتفرق كتير هل انت شايف فرق؟
طبعا هو في يعني من وجهة نظر ان في فرق بين وقت الخطاب وقت يعني الكلام
خلص خلص بسرعة ايه والفرق؟
لا الخطاب شيء والحاجة شيء
الحاجة هو البيان ما سيكون البيان ايه هو البيان اصلا؟
البيان هو الايضاح والتوضيح.
حلو وإيه حدود وجه التوضيح؟
لا وقت الحاجة أي ما أريده لا يتأخر عنه البيان. أما وقت الخطاب وقت النزول
هي طب من حيث العموم من أعم ومن أخص
الأخص الحاجة أما الخطاب أعم
التباين قد إيه
تبين يعني إلى ما يحتاجه المخاطب بهذا الكلام.
البون بين دلالة اللفظين كام كيلو نص كيلو متر مترين
على حسب حال المخاطب
يعني في فاصل يقدح في دلالة اللفظين
في فاصل يقدح
ها
في فاصل
وطعن كلام شيخ مصطفى بقول في فاصل يقدح في دلالة اللفظين
يا دكتور يعني اللي أنا فاهمه دكتور
أنا فاهمك ما تقولش بص بس عشان ما بص ما يعني بص لما يبقى في قرب لفظي طب
اللي دكتور
أنت كل الحاجة للخطاب
الحاجة الخطاب وقت نزول التشريع.
يعني انت عندنا الحاجة الي صح؟
تمام.
طيب هل في فرق؟ زي بقول لك ايه الفرق او البون بين دلالة لفظ الحاجة ولفظ الخطاب؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ هل البون واسع بين دلالة اللفظين؟
يعني يا دكتور يعني اقول لحضرتك يعني اضرب مثال يعني المجمل، المجمل يكون في نص ثم يأتي بعد فترة ما يأتي ما يخصصه.
لا مصطفى انت كده دخلت في موضوع القياس مش في محل. انت بتتكلم الان، انت بتتكلم الان في نصوص، في نصوص اذا بلغك النص الخاص لا يجوز لك الكلام بالعام ابدا. اما تتكلم في قاعدة، القاعدة هذه قاعدة نوازل.
تمام.
قاعدة نوازل ومستجدات تأتي، قاعدة بلاغ نصوص موجودة يترتب على مصالح ومفاسد. قاعدة 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 هتدخلك في أمور كثيرة قبل أن أتكلم. جاء كلمة، الكلمة ترتب عليها مفاسد عظيمة، هتقولها ولا ما تقولهاش؟ جاء شيء مناسب ترتب عليها مصالح أعم، أقولها ولا ما أقولهاش؟ إمتى أقدم مصلحة وإمتى أخر المفسدة؟ إمتى أقدم جلب المصلحة وإمتى أخر درء المفسدة؟ تمام. متى دي ومتى دي؟ أدي المقصود من هذه إيه؟ من هذه الموازنة. فالمسألة قد تكون القضية المعروضة قضية، وأثر القضية من وجوه متعددة، من أحمد وصبر وجد من الناس. القضية صورتها صورة واحدة، ومع ذلك أنت بتقول هذا بحكم وهذا بحكم وهذا بحكم. هذا دي خلل في فهمي المستفتى، المقصد مآل من المستفتى في حال زيد غير حال عبيد غير حال فلان. تمام. هذه هي، هنا البيان عجلته، هنا البيان أخرته. لأجل ماذا؟ مع أن النص في ورود القضية أو المسألة واحد، ده عمق فهم للقضية والمسألة. صحيح؟ دي محتاجة فهم. ها؟
القاعدة كما حضرتك يعني بتقولها يتناولها الضدان.
طيب خلي دي بعدين شوف عشان نخلص، وبعدين لو في أي إشكالات عندك يبقى محتاج جانب من التفصيل أكثر ومخارج أعلى. وقال هو الموقف الذي اتخذ عندما كانت الدعوة جديدة، مثل النبتة الصغيرة تحتاج إلى الماء والغذاء لترسب جذورها أو لترسب جذورها وتقوى على مواجهة العواصف، ده اللي قلناه وأعده. تمام. فلو واجهت الدعوة أن ذاك المشركين بالسيف، هنا بالسيف ابتداء ولا إذا احتجناه؟
إذا احتجناه
طبعا نقول له هيبقى في تعرضات، فإن قتلوكم فقاتلوه. تمام. طيب يبقى فلو واجهت الدعوة أن ذاك المشركين بالسيف فإنهم يكتثونها ويقضون عليها من أول الأمر، فكانت الحكمة تقتضي أن يصبر المسلمون على أذى المشركين. ده الأصل في بناء القوة، الأصل في بناء القوة، وأن يتجهوا إلى تقويم أنفسهم وزيادة إيمانهم بدعوتهم عن طريق العبادة ومجاهدة النفس ودعوة الآخرين لتكسير سواد المسلمين. ادعوا لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. ها؟ إلى آخره. يبقى هيكون فكانت الحكمة أن تقتضي أن يصبر المسلمون على أذى المشركين، وأن يتجهوا إلى تقويم أنفسهم وزيادة إيمانهم بدعوتهم عن طريق العبادة ومجاهدة النفس ودعوة الآخرين لتكسير سواد المسلمين. ولذلك مكث النبي صلى الله عليه وسلم السنين لتربية هذا الجيل، هذا الجيل حتى أنه ترك زوجته وولده وماله. أريد محمدا، أريد محمدا، رمى كل شيء، أريد محمدا، قطع، قتل، أريد محمدا، صدق محمد، صدق الله ورسوله، قتل، يقتل، تمام؟ إذن قوة الإيمان، قوة المعتقد، الثبات على المبدأ، الثبات على المبدأ. لا نحتاج بقى كثير تفرعات، وإلا بيلوح في دين أشياء كثيرة. ولم يكن المسلمون متميزين عن المشركين في معاشاتهم اليومية، وليس لهم معسكر ينحازون إليه عند إسلامهم، وإن كانوا يجتمعون بينهم في دار الأرقم وغيره لتلقى تعاليم الإسلام. ولو كان الجهاد قد فرد في تلك الفترة لجرت معركة في كل بيت أسلم، كأنه يعلل لماذا لم يكن ابتداء ثم جاء بعد ذلك. وهنا استعمل القرينة الدالة على عدم فرضية الجهاد في مكة، كانوا بيقول لماذا، التعليل أو التخريج لماذا من القرائن الدالة على تصويب مأخذ من هنا. فلما هاجر المسلمون إلى المدينة وآذر الأنصار دعوة الإسلام وصارت المسلمين أرض يمتلكون السيادة عليها، شرع الله تعالى لهم الجهاد، وكان الإذن بالقتال دفاعا عن النفس أولى المراحل، دفاعا عن النفس أولى المراحل، فإن قتلوهم فقاتلوهم أولى المراحل. وذلك في الآية الكريمة أذن للذين يقاتلون، يقاتل بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. أذن إذا قتلت فقط، خلاص فرض علي الأمر. عشان كده بقول الجهاد فرض كفائي، تمام، عندني لا إليه من ولي الأمر. فإذا تم غزو البلاد من المغتصبين أو إلى آخره، كذلك الاستعمار الذي دخل على البلاد، وطلب الإمام أو ولي الأمر النفير العام لعموم الأمة أو لعموم الولاية كما هو موجود الآن بكل ولاية برئيسها ببطانتها كما نعيش اليوم، تعين على الجميع الخروج، تعين على الجميع الخروج. أذن للذين يقاتلون بأنهم أذن، خلاص يبقى لازم السواد يبقى أكثر، تمام. ودي من المآخذ ذكرتها في التعليق على وصول السنة الأحمد، الذين يقول أنه الرئيس الحالي أو اللي سابق أو اللي لاحق أو اللي جاي ما اسموش ولي أمر، اسمه رئيس مجلس الإدارة. يعني سبحان الله يا أخي، رئيس مجلس الإدارة ماشي عام، وبعدين رئيس مجلس الإدارة ده موش أصلي. طيب ماذا إذا جاء النفير وطلب منك الخروج، وإلا عمت البلوى بالضمار على البلاد وأنت من البلاد، ماذا تفعل؟ هتخرج وراه ولا تقول رئيس مجلس إدارة ده مش ولي أمر، ولا هتنشق وتشتغل مع نفسك؟ سؤال عار العرض في ذهني، تمام. لكن ما دام ما فيش أصول وفي تقعيد علمي، هتجد التخبط في الردود، أو الردود بقى بالهوى والتزوق، وهذا لا يستقيم بأي حال من الأحوال. يبقى أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. وإن الله إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ننصره بالتزام دينه عقيدة، عبادة، معاملة، أدابا، أخلاقا، سلوكا، حتى ينصرنا الله. إن وإن الله على نصرهم لقدير، من جنس قوله أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، أنزل وحي تبلغه، مش شيء مخترع تبلغه على إنه دين، من أين لك؟ والدين وحي، والوحي قرآن وسنة صحت عن رسول الله. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد، يقول لهم خذوا يا أصحابي، يلا ربيتكم منتقدكم علمتكم، هذه الرسالة من بعدي، اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائبة. هذه السلسلة اللي بيقول لك الدين ده مبني على الاجتهاد، ما في اجتهاد في عينيك، ده تلقي منقول من طريق السالف الخالف اللي بعد إلى اليوم، من أين لك؟ فليبلغ الشاهد منكم الغائب. ولذا من خصيات دينه علم الأسانيد والرجال والعلل، علم الغربلة، كما نص على ذلك أبو حاتم الرازي رحمه الله، من خصوصيات أمة محمد صلى الله عليه وسلم انفردت به هذه الأمة. تمام؟ هذه قال ثم أمر المسلمون بالقتال دفاعا عن النفس والعقيدة في الآية الكريمة، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، وقاتلوا الذين يقاتلونكم، شوف عدالة التشريع، ولا تعتدوا، ولا تعتدوا، أدي دين محمد سبق في الجزء الأول. شيء جميل، لا هدف مال ولا دنيا ولا بلاد ولا إشي ولا إشي، هدف الله ورسوله، الله خالق الكون يعبد، رسول الله خاتم الأنبياء ورسالات يؤمن به إلى آخره. ثم أمر المسلمون بالقتال دفاعا عن النفس والعقل في الآية الكريمة، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يا إله، مع أنه بيقاتل الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أدعوكم يا دين محمد تقاتلوهم، إلى أن يقول ربي وربكم الله، يقول لا تعتد عليهم، هذا رحمة الله للعالمين، هذا هي رحمة الله للعالمين. في حديث بريدة بن الحصيب وغيره، وتم التعليق على هذا في التعليق على رسالة ابن تيمية رحمه الله، لما يقول لا تقتل وليدا ولا امرأة ولا عسيفا ولا تحرق شجرة ولا 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 ولا، ذاك الكلام الذي خرب المخربون في عقول الشباب، ان دين محمد في الغزوات كان مستعمرا طاغية مستعمر. خسئوا هؤلاء، وخسئ الذين يتبعون وهم جاهلون. تمام؟ فإيش بألحد خرج ويبدأ اتهامات من هؤلاء الزور الذين يخربون ولا يصلحون. لا، يقول ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. سبحانك، مع أن الله يعلم سبحانه وتعالى أنهم افتأتوا على دينه وافتأتوا على محمد. أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ما أنزل، هيكون هنا الحفظ والرعاية، والله يعصمك أنت حال البلاغ بما أنزل، مش بما تلعبتم به وتلونتم فيه وكذبتم فيه وخدعتم فيه، ليس لك عند الله عاد ولا عصمة، بل بلغ ما أنزل، وإن كنت وحدك فأنت أمة، سيعصمك ربك وسيفعل وسيرفع الله عز وجل شأنك، وتكون الهيمنة إن شاء الله تتمة الآفة. من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. شوف حتى المثلية، يا الله المثلية، أنت تتعامل مع من يريد أن يدمرك، وهم اليوم في الميدان العام على قاعدة واحدة سواء وبلسان واحد، دمر الإسلام أبيد أهله، يقول بهذا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثلي. أي عدالة هذه؟ تحتاج إلى تأمل لترى القرآن وعظمة القرآن، وفي معاملتك حتى مع المحارب لك في ميدان الحرب، لا أقول مع المدنيين والإطاحة والتخريب كما يقرب هؤلاء الإرهابيون الذين يزعمون بحقوق الإنسان، هم لا يعرفون شأن حقوق الإنسان، ويتهموا الإسلام والمسلمين بفئة مرزولة عقد دينها وعقد دين ربها. تمام؟ تحت هذه الدعاوى الضالة المضللة. تمام؟ ويقول الإسلام والإسلام، هذا ظالم الذي يحكم على الإسلام بفئة شاذة فاسدة مفسدة عقة لدينها. الإسلام ليس هذا أبدا، بل هو دين ممدوح يعرف لكل ذي حق حقه ويقول واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. يقول هو بذلك يختلف عن القتال والحروب التي شهدها التاريخ الإنساني والتي استهدفت تحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية لأفراد وجماعات طموحين دون العلو في الأرض بأي ثمن. هم هؤلاء أما دين محمد من عصر محمد والخلفاء ومن بعد أبدا لم تكن هذه البغية أبدا. وخير دليل سبقت دراسته في الجزء الأول من السيرة عليه محمد عليه أصحاب أبو بكر عمر ومن بعدهم رحمهم الله تعالى ورضي الله عن الجميع. فالهدف هو ضابط الحق والعدل والرحمة التي احتفت بالجهاد ميزاته على أنواع الحروب الأخرى. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث ذكروا هذا اللي هو اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. الحديث طبعا طويل والحديث عند مسلم وغيره من حديث بريدة ابن الحصيب في كتاب الجهاد والسير باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيات إياهم بآداب الغزو وغيرها. الله الله تأملات عظيمة لمن أراد أن يتعلم لا لمن أراد أن يمشي وراء أهواه تمام فيحمل التبعات لأصحاب المنهج المستنير وفق كتاب الله وسنة رسوله تمام. كان صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية انتبه كان رسول الله كان رسول الله المربي الذي رباه ربه كان رسول الله إذا بعث سرية إذا بعث سرية إذا أمر إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته. أنا بأقراها واحدة واحدة وأكيد من إخواني من أهل الأثر يحفظون هذا. انتبه كان رسول الله من علم محمدا ربه وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. علم الرسول أصحابه أسد بن مسعود كنا نحفظ 10 آيات لا نتجاوزها ونعلم ما فيهن منين باي سيلف ولا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم تمام نتعلمها هكذا. فكان من علماء الصحابة من لازم النبي وحفظ من قال عن النبي وتناقل سيرته بين الأصحاب. فكان يروي بعضهم عن بعضهم عن رسول الله على الاتصال ولا يسمى مرسل صحابي إلى آخره لأنهم كانوا عدول. وخير دليل على ذلك حديث أنس الذي أخرجه ابن خزامة بإسناده وبمتن الطويل في التوحيد له تمام. أغزو بسم الله كان إذا بعث سرية في سياق إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه الرسالة في خصته بتقوى الله. إيش تقوى الله؟ الخوف من الله. يا إلهي راح يقابل عدو وبقول له هذا الكلام تقربك حتى وانت في ساحة العدو. اوعى تقتل امرأة اوعى تقتل ولد صغير اوعى تحرق شجرة وتقتل العسيف الخادم او الاجير ولا العجوز ولا ولا ولا. طب هم ده يودون ميدان الحرب. ومن هنا كانت المسألة اذا تقفوا مع عريض الحكم الحكم حكم المحارب اذا تاخذوا متاريس ومع ذلك بتقيهم ابتداء فإن أصيبوا هم اللي جابوا نفسهم أما ابتداء فلا. ده قانون محمد صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة. يبقى أوصاف خاصة نفسي بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. ثم قال أغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا كده ابتداء. ولا في ننظر إلى حديث رسول الله اللي هو معاذ لما ارسله اليمن حديث ابو موسى الاشعري لاخره اول ما تمرهم اليه لا اله الا الله محمد رسول الله، فانهم اطعوك فاخبرهم بان الله افترض عليهم الى اخره جميل، وان عصوا خلاص، وان عصوا لكم ما لكم عليكم ما عليكم، هتجلسوا معنا في امرتنا لكم ما لكم عليكم ما عليكم ونعيش من الخير اللي موجود وتلتزموا النظام العام اللي موجود، فإن تأمرتم علينا كما حدث بقى مع اليهود في الجزء الأول بفروعهم إيش حصل؟ تآلف معهم ونعيش معهم يلا لا وتنشب من تحت لتحت تمام، خداع ومقر إلى آخره، عدها مرة عدها اثنين ما فيش فايدة، يبقى لابد بقى من الحق. هذا تسلسل سيرة رسول سبقت الدراسة، وعلى ذلك أبو بكر إلى أن جاء عمر وعمت البلاء من هؤلاء بالمكر والخداع كان الإذلال والخروج، ده اسمه التنقل الميداني في سيرة الرسول لنفهم المراد من عظمة هذا الدين. تمام، كل هذا حل القوة، حل القوة، ما في قوة وقوة ضعيفة ومهزومة يبقى اسكت وعيش، اغزو بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا الغدر، ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا الى اخره. هنا في مسائل الحرب خدعه، وده مش غدر، لا مش غدر، ده تكتيك عمل، انت خدت هدنه وبلغ بجاسوسياتك او عيونك انه بيخططوا للاطاحه بك، يبقى كما يقول بقى باخذه قبل ان ياخذني، وعجل به قبل أن أعجل به، تمام، قبل أن أعجل به، وتأتي مثل هذه المسائل في كتاب الحدود إن شاء الله. تمام، طيب يقول ثم كانت المرحلة الثالثة وتتمثل في الأمر بقتال المشركين وابتدائهم به، ده المأخذ بأي ضبط بقى دي الزلة المزلة اللي وقع فيها الرجل، ابتدائهم يعني إيش؟ نرجع سيد بن تيمية، هل يقتلون بمجرد كفرهم ابتدئهم على طول قتل قتل قتل، ولا كيف يكون الحال؟ جمعا بين الآيات وجمعا بين المرات السنة وجمعا بين سيرة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن قول رسول فعل رسول، وننظر عندئذ يكون الحال، وذلك للتمكين لعقيدة الإسلام من انتشار دون أي عقبات الرعاق والشر قوى الشرك، ولتصبح كلمة المسلمين هي الأولية في الأرض، وبذلك لا يقوى أحد على فتنة المؤمنة وصرفهم عن دينهم حيث ما كانوا، وظهر هذا التوجيه الأخير في الآيات الكريمة، ركز بقى من الآيات اللي استدل بها، وأنا بحاول أجيب الآية من أولها عشان نفهم مراد الآية وليس مقطعا من الآية. قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. تمام، طبعا هذه الآية نكملها الأول، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. طيب جاءت هذه الآية في سياق حديث القرآن عن الأمر بقتال الكفار بعدما طغوا وتجبروا وأخرجوا المسلمين من ديارهم، لأجل ذلك القصة هنا مش حلوة من الرجل، لا الآن وقاتلوا حتى لا تكون، وقاتلوا حتى تكون، هو الآن يقوم دلهم بالقتال، تم السلب بالأي حتى من أولها، وده اللي قاله أحمد بن حنبل لما حذر من أهل الابتداع في الدين يستدلون بمطلع الآية أو الخبر ويغضون الطرف عن منتصفه ويدون الطرف عن جذعه آخر النص، لا هات أول النص مع وسط مع آخر أتم، فتمام السياق من تمام فهم السياق، تمام السياق من تمام فهم السياق، إن قطعت هتفهم بمزاجك وهتكشف العورة الوحشة المدخنة أبدا. الآيات الجحمة كان في القرآن موجود الآية، يبقى دي جاءت في سياق حديث القرآن عن الأمر بقتال الكفار بعدما طغوا، انتبه، بعدما طغوا وتجبروا وأخرجوا المسلمين من ديارهم قاتلوا مش هزال مسلول ومكتف ومقطوع الأيدي. توقع الله وابدأ، إن تنصروا الله ينصركم والله على نصركم لقدير. تمام. ويكون الطبري يقول: وإن يعد هؤلاء لحربك، إن يعد 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 هي من المعاودة هؤلاء، انتبه ده محل رد الآية عشان نعرف قد ايه القص واللزق ما ينفيش ابدا. ده القرآن، ويؤكد ما قاله احمد بن حنبل الشافعي بن المديني بن خزيمة بكل هؤلاء رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: وإن يعد هؤلاء لحربك فقد رأيتم سنتي في من يقاتلوكم منهم يوم بدر. فإن يعد هؤلاء لحربك، يبقى أنا ما بدأتش إلا ما هم بدأوا، ما أخذتش قراري إلا أما هو تغولوا وتجبروا وأصروا، يبقى لابد من إظهار قوتك والدخول والله على نصركم لقدير. قال: كتب عليكم القتال وكره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. جميل. طيب في البقرة الآية 193 يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، إلا اللي ذكرها، ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. والمعنى: وقاتلوا المشركين الذين يقاتلونكم، الذين يقاتلونكم. الآية بتمامه، يبقى احنا جمعنا بين أطراف الآية. تمام. والمنقول والمعنى المراد من أهل التأويل: ومعناها كتب، معناها فرض، كما في الآية: كتب عليكم الصيام، فرض. نعم. بأي ضابط؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يبقى لابد من اللملمة بين دلالة المرويات من أولها إلى آخرها من كتاب الله ومن سنة رسوله قولا وفعلا، نفهم الحق إن شاء الله. إن الجهاد يمثل فريضة من أبرز الفرائض الإسلامية، ويوضح الهدف الكبير الذي يسعى المسلمون إلى تحقيقه، وهو حرية اعتناق الناس للإسلام. انتبه، حرية اعتناق الإسلام مو جبر، حرية اعتناق الإسلام في موازين لكم دينكم وليدي. خلاص، بضابط الأمن والأمان للطرفين، انت عديتم علينا وخرجتم ونبذت الأنياب، يبقى ما يكون إلا المعاقبة بالشديد. هو حرية اعتناق الإسلام في سائر أرجاء الأرض، وتكون القوة العسكرية والسياسية لازم لدعم هذه الحرية وحماية المسلمين الجدد. يعني أن الإسلام لا يعتنق جبرا، ده المقصود، وهو ما سبق تقريره وإظهاره في الجزء الأول من هذه الدراسة، حسب ما حال النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الخلفاء. ورغم أن اعتناق الإسلام على صعيد الأفراد لا يمكن أن تتحقق بالقوة، إذ لا إكراه في الدين. كل سياق له دلالته جمعا بين السياقات. لا إكراه في الدين، ولكن الإعلان عنه والتمكين له وحماية معتنقيه في سعر المعمورة يقتضي التفوق على القوى السياسية والعسكرية العالمية الأخرى. بماذا؟ بماذا؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوات ومن رباط الخيل، وأعدوا لهم، ده بما الإيمان على رأس القوة وعلى رأس العتاد. ما في إيمان، إيمان ضعيف مخلخل بمال، مخلخل بالنسوان، مخلخل مخلخل، يبقى ما في جهاد مرجو، ما في نصر مرجوة، بل على رأس العدة والإعداد قوة الإيمان. وما أثر عن عمر بنحوه: اعلموا أننا ننتصر على أعدائنا بقوة إيماننا. فإذا ضعف الإيمان أو اختل الإيمان تغلبوا علينا وهزمونا بقوة عدة معتادهم. نعم هذا هو الواقع، خاصة في العالم الذي ظهر فيه الإسلام قبل 14 قرنا، حيث كانت الحكومات المعاطة تمنع أتباعها من اعتناق الإسلام وتوقع بالمسلمين الفتنة، مثل ما حدث من قبل الملأ من قريش بمكة، ومن سمق الفرش ورموا دخمين جزء العرب في الشام. تمنع أتباعها من اعتناق الإسلام ليه؟ لماذا؟ انظر للواقع. طبعا الإسلام جاء عشان بقاش في تمييز، في الله واحد، محمد رسول الله خاتم، ما في عبودية لغير الله، في عدالة من كل الوجوه، في ألف اجتماعي من كل الوجوه، في أداب، في أخلاق، ما فيش فجور، ما فيش عصيان، ما إلى آخره. ويكون ده بغلبة الحال طبعا، ولا عشان تبقى أنت عايز مجتمع صافي من كل هذا، لأن أنت عايش في الوهم ومخالف للسنن الله الكونية بنص القرآن وسنة الرسول. يبقى لأنه يدعو إلى خلاف ما يعتقدونه ويرغبون، من هنا كان عدم الاعتناق والمخالق والعناد. إظهار المفسدين من أتباعه بما يخوفهم، هو ده الإسلام؟ دين قتل ودين سيف ودين ذبح ودين مدين؟ لا، هم يظهرون هذا الكلام. لأجل ذلك اوعى تخش في الإسلام ده، الإسلام ده مشكلة إن هو على طول دين ذبح ودين إراقة الدماء. لا والله أبدا، هذا كذب بأي حال من الأحوال. فيقول: وقد أوضحت النصوص الإسلامية أن تشريع الجهاد ليس مؤقتا بظرف طارئ، وإنما فرض ديني دائم فيه، ففي الحديث نعم على الدوام بضوابطه. الجهاد باق إلى يوم القيامة، قال ففي الحديث الجهاد باق إلى يوم القيامة. أنا لا أعلم حديثا محفوظا أحفظه إن بالنص ده، وإنما بمعناه كثير، إنما بمعناه كثير، إنما قال ففي الحديث، لا ما فيش بالنص ده، احنا بنتكلم ففي الحديث يعني كلام الرسول، لا ما قالش بالنص ده، لكن بمعناه في كثير من الأحاديث الصريحة عند الستة وغيرهم التي تدل على استمرار الجهاد في سبيل الله إلى يوم القيامة حتى تقوم الساعة. هذه المرويات التي صحت، أما الجهاد بقوم بالنص ده لا. قال: ومن مات لو لم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق. أقول السؤال المطروح: ما هو الضابط فيه؟ الناس برضو بتفهم غلط، أو الفئات المرزولة هذه، وهيضع منك بأثر الجهاد والعملية اللي جاية، وانت كده خلاص الجنة والحور العين والجهاد والأخير والطغاة والجماعة دول الخونة دول، وكل ما تقتل خمسة ستة ها زي ما قال عظم عبد المجد وغيره على منصة اللي بنزل فيها جبريل، جبريل بتاعهم طبعا أنه شريف أنني قتلت عدد كذا من الشرط أو قتلت إلى كذا ظالم بئيس الله سيحاسبه، أتشرف أنني ها. هذه فئة كلها فئة مرجولة. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا، يعز من أعز دينا ويخذل من خذل دينا. تمام، هذه هي. وهو من فروض الكفاية إلا إذا غزيت ديار الإسلام في عقرها فيتعين عن الجميع الدفاع عنها، اللي أنا عرضت به منذ قليل، فرض كفاية إذا قام بالبعض عفى عن الآخرين، كحال الجيش في البلاد والجهة الأمنية الموجودة في البلاد إذا يستطيع أن يقوم بالواجب زيادة. فإن عجز أمام طغيان قائم وكان النفير العام تعين على الجميع الخروج، تعين على الجميع الخروج. الجماعة بقى اللي هم بيقولوا ملوش مبايعة في أعناقنا لأنه مش ولي أمر، إذا بقى النفير العام تخرج عنه ولا ما تخرجش؟ ما دام ملوش بايعة أمرك بالخروج هتقوله لا والله آه، ولهب أنت ماشي مع نفسك أنت وشوية المهازيل اللي معاك، وتدقل بالطوب وتشيل كده بتاع اللي بتضربها النبل ايش الوضع؟ هتجد برضو ردود شيطانية موجودة كذلك، مش هيبقوا هم غراب، لان طبعا الذي سول لهم هذا الفهم السقيم خلافا لما جاء عن النبي واصحابه والذين اتبعوهم باحسان لابد ان يكون في ردود ملحونة. وقد خصصت كتب الفقه أقساما خاصة لأحكام الجهاد المتنوعة، مثل ما خصصت للصلاة والصوم والحج والزكاة، مما يدل بوضوح على رغم هذه الفريضة. جعل الأصل لغوي بقى، الجهاد بمعناه لغوي، تمام، بمعناه الشرعي هيكون اللي هو خصة في سبيل الله جل وعلا، والهدف الأسمى وهو أعلى الجهاد في إعلاء كلمة الله تعالى لمصادمة الأعداء عند اختلاجهم على المسلمين في ديارهم، وعند التعد عليهم بالحرب والإبادة لهم، عندئذ يقاتلون. وكان الجهاد يوحد الجبهة الداخلية للأمة الإسلامية، بيصف طاقاتها في مواجهة أعدائها. هنقول إذا لزم الأمر، إذا لزم الأمر. وكان النداء بتحرير الإنسان والعبوديات لغير الله والمساواة بين الناس، وتكريم الإنسان أيا كان لونه أو جنسه، يسبق قوات المسلمين حيثما توجهت، فيكتذب النداء بالمبادئ الإسلامية القلوب قبل أن تصبح السيوف. تبقى المقصد الإيمان، الدخول برضا، برضا، والدخول أو الاعتناق بحرية وقناعة هيكون هو المقصد الأسمى والمطلوب، هذا هو، تمام، قبل أن تصدح السيوف، تمام. قالها تعوذا يا رسول الله، قال وما يدريك، يا الله، وما يدريك، قالها تعوذا، قال وما يدريك. وهذا هو السر في انتشار الإسلام وانتصار قواته، وانتصار قواته، ده السر. بعد ذلك يا اخوانا عندها صفحة 340 بعد القراءات المستطردة، صفحة 340 341، كل هذه مداخل بقى من طريق بقى المستشرقين والمفتئات المستشرقين على مسمى الجهاد وعلى مثل هذه الأشياء، ما العلاقة بالمستشرق والعلاقة بغير هؤلاء، نتكلم من ديننا لأهل ديننا. أما المستشرق ولن يترك لا في العصر السابق ولا في العصر اللاحق ولا في العصر المعاصر، لم ولن يتركوك أبدا، لكن يتركوك عندما تكون قويا، لك هيمنتك بإيمانك ولك هيمنتك بقوتك وعتالك، عندئذ لا ينبذونك لا بقول ولا بفعل. فهل أعد المسلمون العدة بقوة إيمانهم وعدتهم وعتادهم؟ وإلا سيبقوا في ذيول الأمم كالثكلة تستنكر، كما قال أحدهم عندما يسب محمد صلى الله عليه وسلم وهيج المستنكرون، واقطعوا ولا تقلوا وتشربوا ولا تلبسوا ولا تأخذوا دواءكم سيموتون. يا سلام. وبعدين يأيز المصرح منهم يقول إنها غوغائية سريعا ما تزول. صدق والله، مع كرهي وبغضي له صدق، هنبقى على الفاضي وبعد كده ايه كله بقى يقعد بقى، لان ما عندكش انت غير كده ولا تستطيع غير كده. يا ترى هؤلاء الاغبياء الذين فرخوهم لخراب البلاد والعباد يفهمون هذا او لا؟ لكن الله سائل الجميع في ساحة الحساب. اخر صفحة نقف عندها 343، قال الرجل في آخر هذا الكلام، وده خلاص الباب، قال ولذلك فإن التفسير الصحيح لحركة الفتح أنها تطبيق لفريضة دينية هي الجهاد، الذي وصف الحديث الشريف بأنه ذروة سنام الإسلام. انتبه بقى، هنا في إشارة أما وقد نبذ كلمة الفتح، فتح الإسلام. خلاصة الباب هنا بعيدا عن تحليلات المصريين وغيرهم لشيء يجهلون أصوله وأهدافه ومآلاته، كل الصفحة من عند 340 41 42 وطليعة 43 المقطع اللي فيها بتدور حول هذا، تصورات المسترشق لحق فتح الإسلام وإشي لما ذهب النبي إلى مكة بعد عمر طال وسنين طالت، دخل قويا مستوليا على مكة، ماذا فعل النبي بأهل مكة؟ سؤال بعرضه على إخواني الفضلاء، وسؤال قد يسمعه الآخرون، تمام؟ وانظر إلى الإجابة. ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة الله تعالى للعالمين؟ وما الذي ترتب على هذا؟ سؤال. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم غازيا يريد المال ويريد الدنيا ويريد 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 ويريد، ما كان فعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل رغبة في دخولهم في الإسلام، ورغبة في ذرية تدخل الإسلام، لعل الله عز وجل يخرج من أصلابهم من يوحد الله ويدعو إلى الله. لو شئت لأطبق عليهم الأخشبين أدمرهم، كلمة واحدة منك زلي، لا أريد هذا. ملمح من ملامح سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة الله تعالى للعالمين. فالذين يتخبطون بفهم سقيم محدود لم يحفظ من القرآن إلا القليل ويفهموه بالمزاج، لم يعرفوا شيئا عن سنة رسول ولا عن تحقيق أثر واحد من أثر الرسول يعرف صحيح ومن ضعيف، ولم يعرفوا طريق الأصحاب ولم يدرسوا ما درسناه على مدى السنوات الطويلة التي مضت، يتفقهوا ويتعلموا دين محمد صلى الله عليه وسلم من مصادره الأصلية من الوحي، قرآن بمثله، قرآن بسنة رسول، قرآن بالأخذين عن الرسول من أصحاب، وقرآن بالذين بالأخذين عن الأصحاب عن الرسول، وكذا يقال في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إلى اليوم ندعو ونقول للجميع قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قرآنا يفهم بمثله بسنة رسول، بالأصحاب عن الرسول، بالتابعين الأخذين عن الرسول، بالأسانيد المتصلة إلى هؤلاء، وكذا السنة بمثل ما ذكرت بمثلها، ثبت الخبر أو لم يثبت، ثم عن الأصحاب، ثم عن التابعين الذين ورثوا عن الأصحاب، هذه سلسلة التلقي بدين محمد صلى الله عليه وسلم، فمن اجتهد فيه فليجتهد بأصوله، ومن لا فليسكت ولا يضر إلا نفسه، وإلا فقد أضر دينه وأضر نفسه وتعدى الضرر إلى مجتمعه وإلى أمته، فليتقوا الله جل وعلا. وللحديث بقية إن شاء الله، حيث طلائع حركة الجهاد التي نقف عليها إن شاء الله تعالى. والآن الساعة السادسة، استأذنكم بالوقوف عند هذا الحد، وللحديث بقية إن شاء الله تعالى في المجلس القادم. نتمم بالنسبة للفقه عشان تعرف إيه الوضع، بالنظر إلى بعض المستثنيات من إحنا قفلنا مسائل مهمة جدا التي هي مشهورة عند السلفين من المستثنيات في حديث ابن مسعود، اللي هو أول كتاب أول حديث في كتاب القصاص من عمدة الأحكام المقدسي. ذكرنا المسائل المعنية بالنسبة لقتل المسلم بالذمي، وقتل الوالد بوالده، وقتل الرجل بالمرأة، والسيد لعبد، ده أشهر الأمور. وطلع بعد ذلك مسائل يعني دنا حولها بعض الفقهاء، واللي أثرها ابن راجب الحنبلي رحمه الله تعالى، فأردت أن أتبعها سريعا، لكن يعني سريعا دي ما مشيتش. أول حديث وقع أمامي حديث اللواط، حديث اللواط طرح أن الأمر فيه بين 60 إلى 70 مرجعا للنظر في الحديث من طرق ووجوهه، فقلت بقى لا، الموضوع إيه، ما هيحتاج برضو سلسلة من الكلام، فأرجعت ويعني أردت تصفيته مهلا مهلا حتى نختم الأمر إن شاء الله على الشرط بإذن الله تعالى، ونقول قد قطعنا شوطا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ننظر بعد فيما نريده، واختلاف الحديث الشافعي نقف عنده. وكنت أردت يعني أو رغبت اليوم أن أنا أنتهي من باب الشفعة، ثم الباب الآخر في بكاء الحي على الميت، لكن أستسمحكم لأنه الوقت عندي ضيق في ظروف عرضة، وإن شاء الله نلتقي على خير في المجلس السابق إن كان يعني سعفني الوقت وأنهيت حديث الواط أمليه إن شاء الله وأرسله لكم. إذا لم يكن نكمل المطلوب في السيرة ثم اختلاف الحديث الإمام الشافعي. وكنت رغبت في قراءة أيضا من جملة المقروءات، أو هنقول بقى المذاكرات، اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي، رسالة ظريفة جدا وفي غلاف، يعني بحثت عنها في المكتبة وإن شاء الله يعني أتي بها، فإن استطعتم أن تأتوا بها عبر أو من خلال البي دي إف أنا مرحبا، أو أبقى أصور جزء من رسالتي أول بأول، رسالة ظريفة وجميلة أرضا من باب التوابع المهمة على إثم وبوابة البخاري رحمه الله تعالى، باب العلم قبل القول والعمل، وذكر أثارا وأخبارا جيدة في بابي، منها ما صح وما حسن وما ضعف، جميلة جدا، نحن في حاجة إليها. العلم يستلزم العمل والعمل يستلزم العلم، فهما متلازمان سيان، فإذا اختل أحدهم عن الآخر كان الوهن في البنيان. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجمعنا لكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.